الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 24 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين للإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله: مسند جارية بن قدامة رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم يقال له جارية بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فأعاد عليه حتى عاد عليه مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. لأن الغضب ملاك كثير من الشرور، ولو أن الإنسان تميز بالحلم والأناه لصلح له حاله ومآله. فبالغضب قد تتصرف تصرفا تندم عليه، إما قولا وإما فعلا. وبالغضب يخرج الإنسان عن الاعتدال، فربما كان هادئا ساكنا بشوشا، لكن إذا غضب خرج عن الاعتدال. والغضب مدخل للشيطان على الإنسان، ولا يكون الغضب محمودا إلا إذا كان إذا انتهكت محارم الله عز وجل، كما هو غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي عن الأحنف بن قيس عن عم له قال له جارية بن قدامة أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي قولا وأقلل علي، وذكر الحديث. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قلت: يا رسول الله، هم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحيى بن سعيد يقول وهم يقولون. قال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن جارية بن قدامة قال: حدثني عم لي أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا ينفعني وأقلل علي، فذكر الحديث. فيه أن طول المجلس سبب لعدم الحفظ ولربما للملال، وفيه موافقة لما يقوله البعض: خير الكلام ما قل ودل. قال: هذا حديث صحيح، حديث أبي معاوية جعله مسند عم جارية بن قدامة. والحافظ بن حجر في الإصابة في ترجمة جارية يرجح أنه من حديث جارية بن قدامة. قال الحافظ بعد ترجيحه أنه من حديث جارية: فقد رواه الطبراني من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة من طريق محمد ومحمد ومن طريق محمد بن كريب عن أبيه شهدت الأحنف يحدث عن عمه وعمه جارية بن قدامة، انتهى المراد من الإصابة. قال مسند جبل بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأصلهم من اليمن من قبيلة كلب. قال رحمه الله: قال الطبراني رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا من جاب بن الحارث قال: أنبأنا علي بن مسهر. شذ بتلك الرواية، من يقولها؟ شذ بلفظة مشهورة، فليرقه. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، هذه اللفظة زائدة وشاذة، فإن الماء إذا ولغ فيه الكلب لا يصل إلى النجاسة، فلك أن تستخدمه في غسل أو في سقي أو في غير ذلك. عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا جبل بن حارثة قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرسل معي أخي زيدا. قال: هو ذاك، فإن انطلق معك لم أمنعه، فقال لا والله يا رسول الله لا أختار عليك أحدا أبدا. قال فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي. ولهذا السبب تبناه النبي صلى الله عليه وسلم حين اختاره على أبيه وعلى عشيرته، ثم منع الله عز وجل من التبني وقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وفيه فضيلة لزيد بن حارثة حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم على الأهل والعشيرة، ولهذا أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال زيد مني، أو بمعنى الحديث. وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل عبدي لا أسلمه لكم، ولكن دفعه إليهم إن أحب أن يذهب إليهم. وقد أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، وقتل زيد في غزوة مؤتة. قال هذا حديث حسن لغيره من جابر الحارث من رجال مسلم، روى عنه جمع لم يثقه معتبر، وقد توبع فعند الترمذي عن الجراح بن مخلد وغير واحد عن محمد بن عمرو بن عمر ابن الرومي عن علي بن مسهر به، كما في تحفة الأشراف ومحمد بن عمر بن الرومي متكلم فيه، يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات. قال رحمه الله مسند جبير بن مطعم رضي الله عنه قرشي دخل عليه الإسلام حين جاء لفداء الأسارى في بدر، حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير. وكلمة من بين جنبي بعضهم يحسنها بعضهم يتكلم فيها. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عمار وعلي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ركز على كلمة وصلى، الجمهور حملوها على أنه طاف وصلى ركعتي الطواف، وقد جاء في بعض الروايات أو صلى، فذهب بعضهم إلى صحة الصلاة في مسجد الكعبة مطلقا في أي وقت من ليل أو نهار حتى ولو لم يكن من ذوات الأسباب. والذي يظهر أن الإذن إنما هو فيما هو من ذوات الأسباب. يا بني عبد مناف لأنهم سدنة البيت ومن يقوم عليه، وفيه أنه ينبغي أن يقوم بالبيت من ينتبه له وأن يحرسه وأن يرتب الناس والداخلين والخارجين. لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، للعهد الذهني أو الذكري وهو الكعبة. وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار حتى في أوقات الكراهة. قال أبو عيسى حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله هو حديث صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير مدلس، ولكن قد توبع كما ترى، وقد صرح بالتحديد عند النسائي وأحمد. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ابن أبي ذئب عبد الرحمن عن الزهري عن طلحة بن عبد الله ابن عوف عن عبد الرحمن بن الأزهر عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للقرشي مثلي قوة الرجل من غير قريش. فقيل للزهري ما يعني بذلك؟ قال نبل الرأي. هذا إذا بقي على سنته وعلى فطرته، أما إذا تحول إلى دين الرافضة أو إلى دين الباطنية أو إلى دين الصوفية فلا عقل فيه ولا روية. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. عبد الرحمن بن أزهر صحابي شهد حنينا كما في الإصابة، الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. وقال رحمه الله، قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاة الفجر، فقال بلال أنا، فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم، يعني أخذتهم نومة قوية، فما يقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فأدوها أي أدوا صلاة الفجر، ثم توضأوا يعني توضأوا ثم أدوها. هذا من الأدلة على أن ثم لا تقتضي الترتيب، إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. فأذن بلال فصلوا الركعتين ثم صلوا الفجر، يشهد لهذا حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حصين في الصحيح، وهذا دليل على أن النافلة تصلى ولو بعد خروج وقت الصلاة، وله أن يأتي بها على الترتيب. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه النسائي. قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة به، أخرجه أبو يعلى. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة، إذ قال يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب هم خيار من في الأرض. هذا ثناء عظيم لأهل اليمن، ولكن المراد بهم أهل الاستقامة، أهل السنة، أهل العقيدة الصحيحة، الطريقة الواضحة. إذ أن باب الفضائل لا يدخله المبتدعون ولا المشركون الضالون. فقال رجل من الأنصار ولا نحن يا رسول الله فسكت، قال ولا نحن يا رسول الله فسكت، قال ولا نحن يا رسول الله، قال الثالثة كلمة ضعيفة إلا أنتم، وهم من اليمن. هذا حديث حسن الحارث بن عبد الرحمن هو خالد بن أبي ذئب، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار من حديث بن أبي ذئب به، ثم قال لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، ولا له عن جبير إلا هذا الطريق. البزار كان من أئمة العلل، انظروا إلى هذه الجزم، لا نعلمه إلا من هذا الوجه، ولا نعلم روى عن جبير إلا هذا الحديث، يجزم جزما، إلا أن مسنده لم يكتمل إلى الآن، إنما يوجد بعضه، ومع ذلك قد رتبه الهيثمي في كشف الأستار بذكر زوائده على الأمهات. وأخرجه أبو يعلى وابن أبي شيبة. قال مسند جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الحضرمي، وهو من الأقيال والعباهلة حقا، أما أقيال هذا الزمان وعباهلة هذا الزمان فلا أنذل منهم ولا أسوأ منهم. زنادقة إلا من رحم الله، يطعنون في القرآن وفي النبي عليه الصلاة والسلام وفي آل البيت الصالحين، بل يطعنون في الإسلام ويمجدون القومية اليمنية، والقومية لا تأتي بخير، التعصب للقوميات لا يأتي بخير، وإنما هو الإسلام الذي رفع الله به الأنام وأعز به أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما قال. وقد تكلمت في الرسالة التي رددنا عليهم بها على أن العباهلة والأقيال ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على هذه التسمية ومن سار على سيرهم. القسم الثاني الزنادقة الذين يطعنون في الدين وفي الإسلام وفي محمد صلى الله عليه وسلم وفي صالح آل البيت، وهؤلاء الأسوأ، بل الكفار، ليسوا من الإسلام في سرد ولا ورد. القسم الثالث قوم تعصبوا ليمنيتهم مع عدم الطعن في الإسلام أو الطعن في شيء مما تقدم، وهذه العصبية لا تجوز، إنما يكون التعصب لدين الإسلام نصرة وإعانة وحبا وبغضا. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو قطن قال حدثنا يونس عن المغيرة بن شبل قال: وقال جرير: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي، أي التي كان يركب عليها، ثم حللت عيبتي، أي اللبس الذي كان عليه للسفر، ثم لبست حلتي، أي لباس الزينة الذي يتجمل به. هذا الدليل على أنه من بيت الملوك ومن سلالتهم. ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فرماني الناس بالحدق، فقلت لجليسي: يا عبد الله، ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ذكرك آنفا بأحسن ذكر. فبينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته وقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن، إلا إن على وجهه مسحة ملك، وفي بعضها مسحة ملك. قال جرير: فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني. وقال أبو قطن: فقلت له: سمعته منه أو سمعته من المغيرة بن شبل؟ قال: نعم. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يونس عن المغيرة بن شبل عن عوف عن جرير بن عبد الله قال: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي، ثم حللت عيبتي، ثم لبست حلتي. قال: فدخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فرماني القوم بالحدق، فقلت لجليس: هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا؟ فذكر مثله. أما القصة التي يذكرون أنها وقعت بينه وبين معاوية فهي قصة منكرة لا تليق بمقام هذا الرجل الصحابي اليمني الذي هو من كرماء العرب، لأنهم زعموا أن معاوية رضي الله عنه طلب منه أن يحمله على بعيره فأبى، ثم طلب منه أن يعطيه نعليه فأبى، وتكلم عليه بكلام يقول: تأخذ من سليل الملوك ونحو ذلك، ثم طلب منه أن يمشي في ظل ناقته فأذن له في ذلك. كثير من القصص على معاوية رضي الله عنه غير صحيحة، غير ثابتة، وكثير من الكتب التي تذكر ما يتعلق بمناظرته مع بعض النساء مع بعض الرجال وهكذا يخرجون بأنهم يخصمونه ونحو ذلك هي من وضع من يبغض معاوية رضي الله عنه. وقال رحمه الله: حدثنا أبو إسحاق بن يوسف قال: حدثنا يونس فذكر هذا الحديث، فذكر مثل هذا حديث حسن، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والنسائي فضائل الصحابة. قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان والحسين بن حريث قال: أنبأنا الفضل بن موسى عن يونس بن أبي إسحاق به، وأخرجه الحميدي معه كتاب المنتخب. فقال رحمه الله: حدثنا سفيان قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيسا يقول: سمعت جرير بن عبد الله البجلي: ما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي. هذا في الصحيحين. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فطلع جرير بن عبد الله. هذا حديث صحيح. قال مسند جناد بن أبي أمية قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج قال: حدثنا ليث قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أن جناد بن أبي أمية حدثه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: إن الهجرة قد انقطعت، أي بفتح مكة، فاختلفوا في ذلك. فقال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أناسا يقولون إن الهجرة قد انقطعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. معنى الحديث أن الهجرة باقية إلى أن ينقطع الجهاد، وما جاء لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة أكمل من تلك الهجرة التي قام بها الصحابة رضي الله عليهم من مكة إلى المدينة، أو أن المعنى لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح لأنها صارت دار إسلام. قال مسند أبي ذر الغفاري جندب بن جنيد رضي الله عنه، رجل عجيب في علمه وفهمه وورعه وزهده، بل ذكر عن نفسه أنه صلى لله قبل أن يسلم بثلاث سنين. كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي ثم يرقي نفسه للنوم، قصته في صحيح مسلم إن لم تكن في الصحيحين. وله أخ يقال له أنيس، أرسله إلى مكة ليأتيه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع وأخبره الخبر إلا أنه لم يشفيه، ثم ذهب إلى مكة ومكث أياما يشرب زمزم ويتغضى منها حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو ابن علي قال حدثنا يحيى عن الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثل آخر من مات من الصحابة عن حذيفة بن أسيد، في فرق بين أسيد وأسيد، وله في مسلم حديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن الصادق المصدوق، الصادق في نفسه المصدوق من ربه، صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج أيام القيامة: فوج الراكبين طاعمين كاسين، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار، النار التي تخرج من عدن، وفوج يمشون ويسعون يلقي الله الآفة على الظهر فلا يبقى، يعني يموت الظهر من الإبل والبقر والخيل والبغال وغير ذلك، حتى إن الرجل لتكون له الحديقة يعطيها بذات القطب لا يقدر عليها، يعني يعطي حديقة من الأرض مقابل ناقة ما يجد. هذا حديث حسن على شرط مسلم. والناس الآن اعتمدوا على السيارات، ولو قدر الله عز وجل أن الكهرباء تنتهي أو كذلك النفط أو نحو ذلك، ما يجد أحدهم حمارا يركب عليه. ويذكرون أن كوريا الشمالية الآن صنعت قنبلة تسمى بالقنبلة المغناطيسية، يذكرون أنها أخطر قنبلة على وجه الأرض، لا أنها تدمر، ولكن بمجرد أن تطلق تقضي على الآلات الكهربائية والإلكترونية، فيصبح العالم ولا معه شيء، يعود إلى البداية، والله أعلم، لكن يذكرون هذا. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرش بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، انظر أرفع رجلا في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل عليه حلة. قال: قلت هذا؟ قال: قال لي: انظر أوضع رجل في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق، الحلة كما تقول الطقم اليوم، يقولون فلان يلبس طقم، أي الإزار والرداء وجميع شأنه على شيء واحد، والأخلاق ثياب مجمعة، ثياب مجمعة. قال: قلت هذا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا عند الله أخير يوم القيامة من الأرض من مثل هذا. الحديث أخرجه البخاري عن سهل بن سعد، لكن استفدنا هنا أن المسؤول هو أبو ذر. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: ما تقول في هذا؟ قال: هذا رجل من أغنياء من أغنياء العرب، إن شفع شفع، وإن خطب زوج، وإن قال سمع له. ثم نظر إلى آخر فقال: ما تقول من هذا؟ قال: هذا رجل من ضعاف المسلمين، وذكر الحديث، وفيه أن الكرامة بالإسلام: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال حدثنا ابن نمير ويعلى قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا أبا ذر، ارفع رأسك فانظر إلى أرفع رجل في المسجد، فذكر الحديث. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر فذكر الحديث وقال: خير عند الله من قرب الأرض مثل هذا. وكذا قال أبو معاوية عن زيد، وحدثنا أبو معاوية قال حدثنا زايد عن الأعمش قال حدثنا سليمان بن مسهر مسهر عن خرشة فذكره، هذا حديث صحيح، والظاهر أن للأعمش فيه الشيخين سليمان بن مسهر وزيد بن وهب، والله أعلم. الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة، همام بن يحيى في هذه الطبقة، عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد الله بن الصامت أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه، يعني الذي يعطيه الإمام نصيبه إما من المغانم وإما من الفي ونحو ذلك، ومعه جارية له فجعلت تقضي حوائجه، قال ففضل معها سبع، قالت فأمرها أن تشتري بها فلوسا، قال قلت له لو ادخرته للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك، قال إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. هذا حديث صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد أنبأنا همام بن يحيى به. هذه المسألة خالف بقية الصحابة أبا ذر فيها، فأبو ذر رضي الله عنه يذهب إلى أن الكنز أي مال يدخر، وغيره وهم جمهور الصحابة ذهبوا إلى أن الكنز ما لم يؤد زكاته، هذا هو الصحيح، فما زال المسلمون يدخرون وتكثر أموالهم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وقعت وحشة بين أبي ذر رضي الله عنه وبين كثير من الصحابة بسبب هذه الفتوى التي سار عليها، حتى جاء في صحيح مسلم أن بعضهم قال له يا أبا ذر ما لك ولإخوانك من قريش، قال والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين، ثم ذكر ما ذكر من الحديث. إلى هنا بارك الله فيكم.